بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسلامتكم المتصل الصحيح من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قوله تعالى: إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يهدين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل: أصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحذي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى. قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وبيلي قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأحرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق عليك. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فقراها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبه إليه قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها ابكي ما قالوا فبراها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى ولشاني في نفسي كان أكثر من أن يتكلم الله فيها بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعلى عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل يا فضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن والذكر الحكيم والرسول النبي الأمين الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليم على ذي القدر والخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار على مدى الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين الأخيار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وبعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله أبواب التوحيد وأطال في ذكر الأحاديث الدالة على عظمة كلام الله تعالى وأنه صفة قائمة بذاته. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله والمراد به ما وعد به أهل حديبية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يعتمر وعزم معه من أصحابه الكرام عدد نحو 1500 وذهب بهم نحو مكة يريد العمرة وعلمت به قريش فصدوه ومنعوه من دخول الحرم وكان فيها بيعة العقبة وفيها حبسهم لسيدنا عثمان بن عفان وإشاعته أنهم قتلوه وكان سببا لبيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأنزل الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه من أعظم شؤون التزكية لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل الحق الحي فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولو اجتمع جميع الباحثين والمؤرخين لأن يقيم حال شخص فلن يستطيع أن يعبروا إلى هذا العمق الذي هو علم الله الغيب بحقائق ما في القلوب فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جل جلاله. وكان من ذلك الفتح أنه فتح لهم خيبر حتى قبل أن تفتح مكة، إذ أرجعوا من تحت مكة، وكان ذلك فتحا مبينا، حتى أنه في رجوعه صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة والخروج نزل عليه قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صدر سورة الفتح. وتتابع الكلام عما يتعلق بشؤون الحديبية في عدد من آيات تلك السورة الكريمة. لا إله إلا الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قل للمخالفين المعرفة تدعون، وهكذا. ثم عجل الله لهم فتح خيبر، ثم كان فتح مكة في السنة التي بعدها. فعاد عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة إلى المدينة المنورة، فلما كان من السنة السادسة، فلما كانت السنة السابعة كان فتح خيبر، فلما كانت السنة الثامنة كان فتح مكة المكرمة. وفي خلال سنتي الصلح أسلم وآمن أكثر من الذين أسلموا من بداية الدعوة إلى وقت الصلح، فكان من مظاهر الفتح وأنواع الفتح التي فتح الله على نبيه، وكان أيضا بيان للسنة الإلهية أن النفوس إذا هدأت وسكنت ونظرت القلوب والعقول نظر صافي غير مشوش بالدوافع الهوج المضادة والمقاتلة، فإنها تهتدي للحق وتجي عليه، ووقت امتلاءها بالغيظ إذا ما تجي على الهدى ولا يتبين لها، ويبقون في مصارعات ومنازعات والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يهتدون إلى الحق. فلما سكنت النفوس وهدت وتوقف الحرب ونظروا إلى أحوالهم وشؤونهم، ورأوا أصحاب النبي واختلطوا بهم، ورأوا التربية ورأوا التزكية ورأوا العظمة، آمنوا فدخل في دين الله كثير، فأسلموا أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة إلى عام صلح الحديبة في خلال سنتي الصلح، حتى أنه صلى الله عليه وسلم جاء صلح الحديبة معه نحو 1500، ثم جاء في فتح مكة بعد سنتين معه 10,000، وفتح مكة فعظم انتشار الإسلام، فجاء في حجة الوداع ومعه 100,000 و24,000 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يبدل قول الله تبارك وتعالى إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل، ما هو باللعب، سواء. فمن حق القرآن وقد وصف الله بهذا الوصف أن يكون مهيبا في الصدور معظما في القلوب، رزقنا الله تعظيم كتابه ووعي وفهم خطابه والعمل بما فيه، إنه أكرم الأكرمين. قال ولهذا نقول أن كل استهزاء بأي شيء ما في القرآن يعد كفرا وخروجا عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وورد لنا بعد ذلك حديث الدهر، يقول قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم، قالوا وهذا المعنى فيه يسخطني ويغضبني عليه، يتعرض لغضبي وسخطي. وأما الأداب المعنى المعروف بين الناس مستحيل ما يتأتى بأنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكن يتعرضون لسخطه وعذابه وغضبه، كما أنهم إذا أوذي المخلوق الإنسان غضب. فمقتضى كذا أريد في مثل هذه الألفاظ والحديث أي أنكم تتعرضون لسخطي وغضبي هكذا. ولهذا قال بعض الملوك بني إسرائيل لبعض أنبيائهم قل ربك ينزل علينا الغيث وإلا بأذيه، بعدين روح الله إلى ذاك النبي يقول له كيف يدين؟ منين كيف يقدر يدين؟ يقدر. قال إني أوذي أولياء ما أقدر على ربي بشيء ولكن بأوذي أولياء يعني بتعرض لغضب بأوذي أولياء فهذا يعني يتعرض لغضبه بأذية أولياء وعباده الصالحين والعياذ بالله. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فرحمهم الله أنزل عليهم الغيث. فكأنه ملك كما يقولون مجذوبة في عندنا. هذه بكلام غريب. فولله الحكمة البالغة والحجة البالغة. يقول يودين ابن آدم يعني يتعرض لسخطي وعذابي، يسب الدهر، يسب الدهر الزمان الليل النهار يسبهم، يقول هذا الزمان ده هذا الوقت هذا بعدين ومن خالق الليل والنهار ومن خالق الزمان ومن اللي يتصرف في الزمان وهل للزمان تأثير في تقديم أو تأخير أو تغيير أو تبديل أو نفع أو ضر؟ زمان زمان هو كماك مخلوق ما يقدر، لكن يكون ظرف للخير وللشر. فقال والمراد أن من يتوهم أن للأزمنة فعلا معي فقد تعرض لغضبي وسخطي، فإني أنا الفعال لا الأزمنة ولا الأمكنة ولا غيرهم. يقول يقول وأن الدهر يعني خالق الدهر وخالق ما فيه وجاعل ظرف للأشياء التي أجريها. أنا الدهر يعني ما للدهر معي ملك، ما له تأثير في تقديم ولا تأخير ولا نفع ولا ضر ولا رفع ولا خفض. فبقي الحذر من هذا الوهم. أما بعد ذلك نسبة الأشياء إلى الزمان على سبيل المجاز فثابتة وواقعة في كثير من النصوص وفي كثير، لكن لا على هذا الوجه، لا على أنها الفاعلة ولا المؤثرة، ولكن على أنها صارت ظرفا لكذا وكذا، في مثل ما يأتي على الناس زمان الذي بعده شر منه، وكنا في زمن كذا وصار زمن كذا وهذا الزمان الذي كذا وهذا، مثل هذا ما يأتي على هذا الوجه أن الزمان هو المؤثر، لكن تقرير لظرفية الزمان ومظروفه الذي حدث فيه والفاعل للكل هو الله تبارك وتعالى، لا إشكال في ذلك. لكن مثل هذه الأحاديث ورد في إبعاد الوهم أن الزمان فعال وأن أي شيء غير الله تعالى فعال مع الله تبارك وتعالى، والخلق له وحده، لا لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بيدي الأمر. هذا معنى وأنا الدهر يعني خالق الدهر وما فيه، بيدي الأمر، الدهر كله أنا خلقته وجعلته ظرف للأشياء من خير وشر ونفع وضر، وأنا الذي أقدرها لا إله إلا هو، أقلب الليل والنهار، يكور الليل في نهار ونهار في الليل، يولج الليل في نهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. فإذا سبب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل في هذه الأمور فكأنه جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا آخر، لا إله إلا الله. وأورد أيضا لنا حديث أبي هريرة عن ابن عباس قال يقول الله عز وجل الصوم لي، ولأنه لم يعبد بأحد غيره، والذين يتخذون من دون الله آلهة ما يتعبدون بالصوم لهم، لكن بالصلاة والسجود نعم يتعبدون لأصنامهم وآلهتهم بالصلاة والسجود، ببذل الأموال نعم مثل الزكاة، بالحج نعم جنوا يطوفون بها ويقصدونها ويزورونها من أماكن بعيدة، لكن هذا يقول يصوم لله ولا للعزة ولا للسلام ما حد يصوم، ما يصلح صوم لها، فإنه لي أتعبد أنا به واحد، فإنه لي إضافة تشريفية أي أن أعتني به وله منزلة خاصة عندي مكانة وقدر، فإنه لي. وفي هذه الإضافة التشريفية قال الإمام الغزالي أنه يرجع إلى كف وترك كف عن الشهوات، وهو أمر غيبي لا يطلع عليه الناس، يكون بين العبد وبين ربه أولا، ثم أنه يتعلق بخصلة من شأنها أن تسد مداخل الشيطان على قلب ابن آدم وهو الجوع وترك الشهوات، وأن القوي على ترك الشهوات يضعف الشيطان أمامه، فلهذا قال فإنه لي أضاف وإضافة تجري فيه إليه، لأنه يتعلق بأمر كف وترك وهو معنوي لا يظهر للعين، والأمر المعنوي هذا الذي يتعلق به الصوم يسد مجاري الشيطان في ابن آدم، فلهذا قال فإنه لي وأنا أجزي به جزاؤه علي مباشرة لا بالتقدير لمختلف الأعمال التي جعلت جزاءها كذلك وأعطيت الملائكة فيها تقدير الحسنة بعشر أمثال 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة إلا الصوم. فمن البداية جعلت ثوابه غير مقدر، أنا أجزي أتولى الجزاء به بجزاء عظيم من الله تبارك وتعالى للصائمين. لا إله إلا الله. أنت تعرف أن الغني السخي ملك القادر إذا قال أعطوا العمال أجورهم إلا فلان خلوا أجورته علي يفرح. أجرى من عند واحد سخي غني ملك فيقع معه كما حق العمال الثانيين، وهكذا قال الله. ومن بديع ما فهم بعض أهل العلم في قوله عن الصوم إنه لي وأنا أجزي به أنه إذا مات المؤمن على الإيمان وعليه تبعات للناس فإنه تؤخذ من حسناته وتعطى للذين لهم حقوق عليه غير الصوم ما يؤخذ. فإذا فنيت حسناته يقولون يا رب مع بقي مع الصوم، يقول هذا الصوم لي، يقولون بقيت عليه حقوق للناس، فيقول كافئهم من عندي فيعطيهم ويحفظ له ثواب الصوم وأجر الصوم ويضاعف له بعد ذلك يكون سبب لمغفرته. إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به جل جلاله وتعالى في علاه، أجزي صاحبه به، يدع يترك شهوته من طعام وشراب وجماع ما حرم عليه في الصوم وأكله وشربه من أجلي. وفي هذا أن ثواب الصوم هذا ودرجته الكبيرة لمن أخلص فيه، ومن ترك مثل هذه الشهوات لأي غرض آخر من مراءة أو مكاثرة أو طلب حظ من الحدود فليس من الصائمين، ولا حل الصوم عند الله اللي صوم لهم من أجلي، من أجلي يعرف عظمتي وقدري ومن شاني يترك شهواته، من أجلي يترك ملذاته، من أجلي قال خلاص فجزاؤه علي. لا إله إلا الله. وللصائم فرحة وصوم جنة يعني وقاية من النار ومن المعاصي والذنوب لأنه يكسر الشهوة. وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة حين يفطر باتمام صومه ونعمة الله عليه، وفرحة حين يلقى ربه يوم القيامة برضوانه وعفوه ومغفرته. ولخلوف فم الصائم يعني الرائحة المتغيرة في فمه أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أن لها منزلة وقدرا كما أنكم في عندكم في المشمومات منزلة وقدر للمسك، والقصد أن لها مكانة لدى الله تبارك وتعالى يثيب عليها صاحبها. ثم أورد لنا حديث أبي هريرة عنه أنه قال بينما أيوب عليه السلام النبي الله يغتسل عريانا إما متجردا عن أعالي ثياب أسفلها ولم يبقى له ثوب إلا ما بين السرة والركبة، وإما عريانا تاما لكونه في الخلوة يغتسل، إذ خر عليه رجل جراد من ذهب. والمراد برجل يعني جماعة، فوج من الجراد، رجل جراد يعني فوج من الجراد ولكنه من ذهب. فجعل أيوب يحثي يعني يأخذ يحمل بيده يرمي في الثوب في ثوبه، فناداه رب قال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ هذيك ما يكفيك عندك تجمع الذهب هذا والجراد. ألما كنا أغني دوب عما ترى من هذا الجراد؟ قال بلى يا رب، أعترف أنك غنيتني وكفيتني لك الحمد، ولكن لا أغني بي عن بركتك. ما كل ما يزيد بركتك وخيرك عندي يعني أزداد شكري وأصرفها فيما تحب، هذا معنى لا أغني بي عن بركتك. لا إله إلا الله، لا زلت محتاجا، مهما آتيتني فأنا محتاج إليك، وأنا ما آتيتني أزداد لك شكرا وأصرفه في مرضاتك ومحابك وهكذا. لا إله إلا الله. ما أورد أيضا لنا حديث يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيه ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم لتجليات الحق جل جلاله وتعبيره بالتنزل، والمراد به نوع التجلي الذي يدنو به من عباده ويبسط بساط فضله على القائمين له والمستغفرين له في السحر وفي ظلمات الليل، فإن لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. عبر عنها بالتنزل، ومن المعلوم أن النزول وكل ما اقتضى شانا من شؤون الأجسام الحوادث في انتقال وصعود ونزول وما إلى ذلك، أن بها أنه بهذه المعاني كلها مستحيل في حق الله تعالى ومن فيه. فإذا جاءت لفظة علمنا أن معناها المعنى اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، وهو شأن لا يتعلق بالانتقالات ولا بالحركات ولا بالأجسام أصلا، كما مثلنا أن سيدنا شعب يقول كلمت قوما لم يفقهوا كلامي ما يفهموا، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت حتى فهموا. هذا نزول بايش من نزول ذا فيه؟ ما له دخل في الجسمية ولا في الانتقال. ولا أحد يقول كان الشافعي كلهم من فوق وصفوا عمارة من كم طوابق بعدين خرج لعندهم ولا كيف؟ وإلا قال نزل حفر له حفرة في الأرض نزل فيها، ماشي دخل لجسمه ولا انتقال جسمه ولا شيء، نزل في مستوى دلالات الألفاظ وقرب لهم المعاني حتى فهموها بألفاظ يسيرة، ما لها دخل في الأجسام هذه الشؤون. فكذلك يأتي النزول بهذا المعنى، فإذا نسب إلى الحق من باب أولى يكون المعنى بعيد عن هذه الأجسام، ولكن تفضله وتجليه وكرمه وقربه المعنوي جل جلاله وتعالى في علاه حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهناك لأهل كل قطر في كل مكان من مآكل الأرض جود مخصوص وكرم مخصوص وتجلي مخصوص من الله حينما يبقى ثلث ليلهم هم الأخير، وهناك تجل عام على أهل الأرض من قبل الحق تعالى عندما يبقى ثلث الليل الأخير في مكة المكرمة ما حوليها. فعندها بقى ثلث الليل الأخير وقت تجلي على العباد في المشارق والمغارب منه الأصل، ولهذا تبقى ساعة الإجابة قبيل الفجر بتوقيت مكة، ولو كان عند في قطر فيه ظهر أو في عصر أو في مرض تلك الساعة تكون ساعة إجابة بذلك التوقيت، له الساعة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين انفصال من بطن أمه قبيل الفجر يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، فجعلها الله ساعة إجابة للعالم كله في كل الزمن على طول الزمن للمتعرضين لرحمات الله. وفي هذا عندما يبقى ثلث الليل الأخير يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء أيضا أن الله يأمر ملك في السماء الأولى ينادي بهذا النداء. السماء الدنيا هي القريبة، أقرب السماوات الأرض، معنى الدنيا الأقرب القربة، أقرب السماوات الأرض يسمى السماء الدنيا أي القريبة. الله الله الله. جاء في بعض الروايات عند ابن خزيمة في صحيحه إذا ذهب ثلث الليل فلا يزال بها حتى يطلع الفجر أن ينادي هل من داع فيستجاب له فيا فوز الداعين لله تعالى في الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب، فهذا استشهاد البخاري أن قول الحق تعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطياها سولة، من يستغفرني فأغفر له، والمستغفرين بالأسحار جعلنا الله منهم. ثم أورد أيضا لنا حديث نحن الآخرون، يعني في الدنيا وفي الظهور في الزمن، السابقون يوم القيامة المتقدمون على غيرنا من الأمم السابقة، فلا تحاسب أمة حتى تحاسب أمة النبي محمد، ولا تحشر أمة حتى تحشر أمة النبي محمد، ولا تمر على الصراط أمة حتى تمر أمة النبي محمد، ولا تدخل الجنة أمة حتى تدخل أمة النبي محمد، فهم السابقون يوم القيامة بفضل الله تبارك وتعالى. وبنفس السند الذي تقدم في الحديث يروي البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يخاطب ابن آدم أنفق، ابذل من أجلي في سبيلي أنفق عليك، يعني يعطيك خلفا من الذي تنفق منه أكثر منه وأحسن منه وأضعاف مضاعفة. ولهكذا يقول من أيقن بالإخلاف أنفق، أن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفق أنفق عليك، تريد ما عندي هل عندك هذا على قدك انفقه لي وأنا بعطيك، ما عندي لا إله إلا هو، وأنفق أنفق عليك. وقالوا إن بعض الصالحين تصدق برغيفين كان محتاجا ليها ولكن آثر وتصدق بها، فبعث بعض أصحابه إليه سفرة فيها إدام 18 رغيف، فقال لحملها اللي يوصل السفرة يقول أين الرغيفان الآخران، باقي رغيفين 18، قال له 20 باقي 2، قال أنا كنت محتاج وجعت وأخذتهم أكلتهم في الطرف، قالوا له بس عرفت أنها كانت 20، وصل لك السفرة في 18 بس عرفت أنها كانت 20، قال من قوله تعالى من جاء بالحسنات فلو 10 مثال أنا خرجت رغيفين، هذا 10 وهذا 10 20، أنا تصدقت برغيفين كل واحد ب10 من جاء فلو 10 مثال، بعد الله اللي جاب هذا 18 عرفت في 2 ناقصة. قلت له فين؟ لأن الله يخلف ما أنفق، والحسنة ب10 مثال من جاء بالحسنات فلو 10 مثال، قال لي هذا عرفت أجاب لما عديت 18 عرفت أنه في 2 ناقصة، قلت له وين الاثنين؟ فاعتذر قال انه في الطريق مسكين جاع واكلهن من السفر. ولينال التحلل من الذي ارسلت له، لا اله الا الله. ويذكر لنا بذلك حديث هذا نحن سبقون انفق انفق عليك، قال الله تعالى انفق انفق عليك، الله اكبر. أورد لنا بعدك حديث عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة قال هذه خديجة، يقول سيدنا جبريل عليه السلام أتتك، أي تدخل عليه صلى الله عليه وسلم بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب وفيه مع وسع جاهها وكثرة مالها وكثرة الخدم عندها والجواري أنها كانت تباشر العمل بنفسها وتتولى خدمة رسول الله بيدها، وهي اللي تروح تحمل وتجيب، لو كان عندها جواري بيقرب من أي شيء بيجيب من شيء، فهي تروح وتعد الطعام الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم وتقدمه بيدها. ويقول له سيدنا جبريل هذه خديجة قد أتت بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب، على الشك أنه جاء في رواية أخرى في طعام من دون شك، فأقرأها، يقول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرأها من ربها السلام، رأتها سلام من الله، قل الله رب العالمين سلم عليك يا خديجة، الله أكبر، أقرأها من ربها السلام وبشرها ببيت يعني في الجنة من قصب لؤلؤا مجوفة، كما جاء تفسير ذلك في المعجم الكبير للطبراني، جاء لؤلؤا مجوفة بيت في الجنة من لؤلؤا، الله أكبر. لا صخب بي، ماشي في صياح ولا رفع صوت ولا مشاكل قريش والمذين في مكة ولا في، خلاص ما حد يرفع صوته هناك، لا صخب فيه ولا نصب، ما في تعب ولا هم ولا غم، الله أكبر، يعني نصبتي و سمعتي الصخب في الدنيا تحملتيه من أجلنا في خدمة رسولنا، فنقول لك لا، حياة ماشي فيها صخب ولا نصب، جزاء وفاقا، لا إله إلا الله. ثم وهذا الحديث أيضا جاء في صحيح مسلم، قراء خديجة السلام من ربها، وجاء في روايات أخرى بعض كتب السنة أن جبريل يقول مني بالله خديجة السلام زي واحد يسلم عليها الرب، أنا بسلم عليها، يسلم عليها مني، لا إله إلا الله. ونعم خديجة بذلت مالها وروحها ونفسها لله ولرسوله. ثم ذكر لنا قول الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي صالحين ما لا عين رأت، الله أكبر، أي لم تر الأعين مثل ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورؤية العين تكون لأشياء محدودة لكن أوسع منها السماع، ما كل الذي سمعت رأيت، قال ولا أذن سمعت، عاد وراء السماع ما يخطر على بالك أكثر، بعض الأشياء ما رأيتها ولا سمعتها تخطر على بالك، قال ولا قدر على قلبك، كل الذي عندك دون ما أعددت لعبادي الصالحين فيا فوز الصالحين، اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا ذو نعمة المعد جل جلاله. ثم ذكر لنا دعاء صلى الله عليه وسلم عندما يقوم في الليل، جاء هنا بلفظ وجاء في المواضع أخرى في البخاري بألفاظ فيها زائدة، ومنها قوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، جاء في باب آخر، فهذه من كلماته التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم عند التهجد لما يقوم من الليل، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وفي الموضوع آخر ومن فيهن نور السماوات، أما كان سماء والأرض خلقتها ونورتها وخلقت فيها وهديت إليها وعرمت بقية الخلق بها أنت نور السماوات والأرض، في الرواية الأخرى ومن فيهن، ولك الحمد، وهو الحماد صلى الله عليه وسلم محامل لواء الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق، يعني الحق المتحقق وجوده المتصف بكل كمال، وعدك الحق لا خلف فيه، وقولك الحق ثابت لازم، ولقاؤك الحق، لا إله إلا الله، إن إلينا إيابهم ثم إلى ربكم ترجعون، ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، موجودة بيقين كما وصفها الله ورسوله، والنبيون حق جاءوا بالهدى من الله تعالى، لا كذب عندهم ولا زيغ ولا ضلال ولا خروج عن سواء السبيل، والساعة حق تقوم وتأتي لا ريب فيها، اللهم لك أسلمت خضعت وانقدت واستسلمت، وبك آمنت صدقت بكل ما جاء عنك وعليك توكلت تفويض أمري إليك واعتمادي عليك وإليك أنبت رجعت من كل غفلة ومن كل نسيان ومن كل انقطاع وبك خاصمت بما أتيتني من البراهين والحجج وخاصم الكفار والمعاندين والمضادين وبك خاصمت وعليك توكلت وإليك بك خاصمت وإليك حاكمت أي جعلت الأمر إليك والمرجع إليك من قبل مني ما ستبي ومن رد علي ما ستبي الحكم لك وأنت الحكم وإليك حكمت لا إله إلا الله. ويعملون أصحاب الترتيبات الإدارية وغيرهم في مؤسسة الحوكمة كيف تحكم العشوة إلى ماذا يرجع ويفصل في الحكم. قال له سيدنا محمد وإليك حكمت أنت صاحب الحكم في المسألة وارجع الأشياء إليك ومن لم يقبل مني ما جئت به عنك فالحكم لك تحكم بيني وبينهم وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا من جملة الأدعية التي ينبغي المؤمن يدعو بها في الليل لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا حديث الإفك الذي بينه الله في الكتاب العزيز وكانت ذلك في غزوة بني المصطلق وكما كان من اتهام المنافقين والضحك على بعض المؤمنين المستخفين الذين يصدقون ما يقال فزجوا بهم أن يقولوا ما قالوا وهم والمنافقون من وراء الستارة يحكون الأمور ولا يصرحون بالكلام حتى لا يقبض عليهم شيء ولا يقام عليهم حد وأرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي مما نسب الأهل وحيا يدلى ويقرأ في الصلوات ولا شاني في نفسك نحقر من يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى لكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله 10 آيات من القرآن الكريم إن الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والعجيب أن الحق يقول مهما جرى لكم من أذى ومنظر لا تظنونه شر ما دمتم مؤمنين به وبرسوله وسالكين في سبيل مرضاته كل الذي يجري في خير لكم من حيث عملتم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير عجيب أطوي فيه ترقية لكم وتزكية وإعطاء درجات ومثوبات لغير ذلك من المنافع بل هو خير لكم عجيب لكل امرئ منهم اكتسب من الاثبات ولكبره منه لهم عذاب له عذاب عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا ماتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نقول الله تعالى دولة سمعتموه ظن المؤمنون من المنافقين وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا ماتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فكذبهم الحق تبارك وتعالى وبرأ السيدة عائشة فأمر النبي بجلد الذين لا كتلسونهم الكلام فصرحوا بالكلام فكانوا 3 من المؤمنين والمنافقين كلهم اختفوا لأنهم كانوا يصيغون الأمر ويزجون بهؤلاء المستخفين ولا يتكلمونهم إلا من تحت حتى لا يقبض عليهم شيء ولكن ويلهم من عذاب الله. فجلد في ذلك حمنة بنت جاهش وحسان بن ثابت مصطح بن أساس قريب سيدنا أبو بكر فأمر صلى الله عليه وسلم بجلدهم فجلدوا 80 جلدة. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين ورزقنا متابعة حبيبه الأمين وفرق قلوبنا والمسلمين وألهمنا الرشد في كل حركة وسكون ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا أحد المخلوق طرفة عين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.